الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه تضرعي ودعائي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه تضرعي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الموحدون أإله مع الله لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين وأشهد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ونكر من أعماق القلوب ونشهد بأنه حبيب القلوب سيدنا محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع المحبين تسيل هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا في هذه الساعة الطيبة المباركة والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الخير والحق أفئدتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح أمرنا ويدبر أمورنا أيها الأحباب نتكلم الآن تحت عنوان وكفى بالله وكيلا لا تحمل الهم يا عبد الله طالما أنك من الموحدين لله جل وعلا لا تحمل هم نفسك ولا تحمل هم أهلك أو ولدك لا تحمل الهم حتى لبلدك إنما كن مخلصا مع الله جل وعلا واجعل حمولك على أبواب الكريم تلقيها تعالوا بنا الآن أيها الأحباب من الآباء ومن الإخوة ومن الأمهات والأخوات ونحن في بيت الملك الكريم نجهز الأنفس ونستحضر القلوب والعقول لنخرج من هذا المسجد الطيب المبارك ونحن قد اعتمدنا على الله جل وعلا حق الاعتباد والتوكل والذي يدعونا للتوكل عليه هو الله يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول الملك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اسمع الآيات وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت فإن توكلت على الشيخ مات إن توكلت على رجل كبير يموت إن توكلت على قوة تفنى وتهلك توكل على الحي الذي لا يموت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وهو يسير في شوارع المدينة لقيه سلمان لقيه سلمان رضي الله عنه وأرضاه. الحديث مرسل، وهذا الحديث في سنن الإمام الترمذي، حديث مرسل لكنه يبين ويوضح. رسول الله حين لقيه سلمان الفارسي، من عادة أهل فارس أنهم إذا لقوا الملك أو الأمير يسجدون له تعظيما واحتراما وإجلالا، بل إن سلمان حين نظر إلى رسول الله بدأ يتخيل أهله وهم يسجدون للنار، وهم يسجدون للأحجار، وهم يعظمون البشر من المنافقين والكفار. فقال: إذا كان هذا حال أهل قومي مع من لا يصح ولا يحل أن أسجد لهم، فكيف بسيد الخلق وحبيب الحق؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل ساجدا لرسول الله، فقال الحبيب النبي: قم يا سلمان، لا تسجد لي واسجد للحي الذي لا يموت. نعم يا حبيبي، إن الإنسان منا سيهلك شئنا أم أبينا، حتى وإن وقفت أمامه أو خلفه أو عن أيمانه وعن يساره قوة تحميه، لكنه سيهلك ويموت، فلا تعتمد على أحد، واسمع كلام الواحد الأحد، يقول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. يا شيخ، إنني أريد أن أتوكل على الله. الأب يقول هذا والأم تقول هذا، لكن الإنسان منا إذا تفكر وتذكر ذنوبه نفسه توكل على الله، لكن نفسي تخجل، تأبى روحي أن تقف بين يدي الكريم تقول: اعتمدت عليك يا رب وأنا أعصاه. لكن الملك يلطف بعباده مع أنه يعلم أنني أخطئ وأقصر وأنت كذلك. لذلك الله جل وعلا قال في آياته وهو يدعون إلى التوكل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والذنوب يا شيخ: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من اللطيف؟ الله. توكل على الحي الذي لا يموت. إياك أن تحمل الهم وربك الله، إياك أن تيأس وتقنط وربك الله. كيف المسلم يوحد الله جل وعلا ويعلم أن الملك والذي يدبر أمر الموحدين يستشعر اليأس والقنوط؟ لا يا عبد الله، بل لابد لنا أن نأمل بالخير لهذا البلد. اللهم إني أسألك لهذا البلد الخير يا رب، قل آمين. اللهم أنزل على هذا البلد البركات، وعلى الحاضرين من الموحدين الرحمات. أحباب النبي محمد، اسمعوا دعوة الملك الكريم. يعني يا شيخ نتوكل على الله؟ لما لا يا أخي؟ تعالوا بنا نكون على ديدن وأسلوب أهل الصلاح حين أخبر عنهم الله: وما لنا ألا نتوكل على الله. ليه يا مسلم؟ لماذا لا تتوكل على الله؟ كن على درب هؤلاء الذين أخبر عنهم الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ألسنا من الموحدين؟ لازلنا على الدرب نسير، نحن نوحد الله. أسأل الله أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفنا على التوحيد، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. توكل على الخالق العظيم، توكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه دعوة من الله. فتعالوا بنا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نذكر معنى التوكل. إن التوكل في اللغة ببساطة اعتماد أحد الناس على غيره في جلب النفع ودفع الضر. أما في المصطلح الشرعي اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله، في جلب النفع ودفع الضر. من النافع؟ الله. من الذي يدفع الضر عنا؟ الله. من الذي يدبر أمر الموحدين؟ الله. ولذلك يا أخي الكريم، لابد أن نفهم معنى التوكل، وأن نفهم معنى التوكل بحقيقته حتى تسلم عقائدنا. لأن الإنسان منا إذ لم يفهم معنى التوكل بالمفهوم السليم على الكتاب والسنة، خلل في العقيدة يعتريه، والهم والأحزان تعلوه. لكن اللي بيتوكل بعقيدة سليمة بيرتاح، بيرتاح، ولا يتنافى أخذ السبب مع التوكل على الرب الذي خلق الأسباب. يعني يا شيخ، لو أنني الآن مرضت وذهبت إلى الطبيب، يتنافى هذا مع التوكل على الله؟ لا يا مسلم. زوجتي مرضت فذهبت بها إلى الطبيبة، يتنافى هذا مع التوكل على الله؟ لا يا مسلم. لو أنني الآن أحتاج إلى الأرزاق وذهبت إلى عملي ففتحت الصيدلية، أو ذهبت إلى المستشفى، أو جئت إلى عمل وحرفة من الحرف، أو ذهبت إلى مصنعي ومهنتي وحرفتي، أيتنافى هذا مع التوكل؟ لا يا مسلم. ولكن لابد لك أن تضبط المسائل بضوابط الشرع في ثلاث. فإن الأسباب لابد أن تضبط. الأمر الأول، أو الأمر الأول من الضوابط، أنه لا بد من أخذ الأسباب طاعة للعزيز الوهاب، فإن الذي أمرك بأخذ السبب هو الله. من خلال القرآن العظيم أو من سنن النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر يوم أن خرج أهل اليمن، كانوا يخرجون لحج البيت، اللهم اكتب لي ولكم حج البيت الحرام والعمرة هذا الجلال والإكرام، واختم لنا خاتمة السعادة في مدينة رسولك محمد، اللهم اجعلنا من سكانها دنيا ودين، اللهم آمين. كان أهل اليمن إذا خرجوا إلى حج البيت لا يحملون معهم طعاما ولا شرابا، ويخرجون باللافتات، إذا سئلوا من أنتم يقولون نحن المتوكلون. فإذا دخلوا إلى المدينة أو إلى مكة طلبوا من الناس طعاما وشرابا، لأنهم خرجوا من غير زاد، لم يحملوا الطعام والشراب كما يفعل أهل مصر أو بعض البلاد التي يعلمون أن السفر يحتاج إلى زاد. فإذا سئل أهل اليمن عن ذلك قالوا نحن المتوكلون، فأنكر النبي عليهم هذا الأمر، ليس هذا هو التوكل. ونزل قول الملك جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر. وتزودوا بمطلق التزود، لكن هناك استثناء لما هو أفضل، فإن خير الزاد التقوى. يبقى تأخذ معك العيش، تأخذ معك الجبنة، تأخذ معك مش عارف كذا وكذا وكذا وأنت في الطريق، هذا اسم التوكل، أخذ الأسباب طاعة للعزيز الوهاب. هناك أيضا من أحاديث النبي محمد ما يدلل على هذا. واحد أعرابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ معي الخيل، معي بغل، معي الحمار، معي كذا وكذا، أعقلها أربطها في السارية وأتوكل، أم أطلقها أجعل حبلها على غاربها وأتوكل؟ مثلا على سبيل المثال، سيارتي التي بالخارج أغلقها وأحكم غلق الزجاج وأخذ المفتاح في جيبي وأتوكل، أم أتركها مفتوحة والمفتاح بها وأتوكل؟ ليس هذا توكل إن تركت المفتاح فيها، لأنها أصلا وهي مغلقة والمفتاح في جيبي بتروح أصلا بتسرق، فما ظنك وهي هكذا لم تأخذ أسباب النجاة والحفاظ على مالك؟ قال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اربط وخذ أسبابك وتوكل على الله. هذا هو الضابط الأول في الأسباب. الضابط الثاني: قد تكون الأسباب صغيرة يسيرة فيستصغر الإنسان أخذ السبب اليهين اليسير ظنا منه أن المسألة في السبب الكبير تتحقق المنفعة وتدفع الضر، وبغيرها لا تتحقق المنفعة ولا يدفع الضر. أقول لا، هنا خلل في الاعتقاد، لأنك اعتمدت على السبب أصلا. خذ أسبابك وإن كانت يسيرة. أضرب الأمثلة وبالمثال يتضح المقال. أحد الأحبة، ربنا يعافينا من الأمراض يا رب العالمين، ذهب إلى الطبيب فقال له الدكتور: مثلا إنك تحتاج إلى عملية تتكلف 50,000 جنيه، ولا شفاء لك إلا بهذا. قال: لا أملك إلا 50 جنيه. قال: 50 جنيه لا تحدث معك شيئا سوى مسكن للآلام، ويعني نص في المليون، في 100,000 مليون إنك تشفى من المرض. يقول: لا أحفظ لنفس 50 جنيه، ولا يتوكل على الله ويأخذ السبب وإن كان يسيرا. يأخذ السبب وإن كان يسيرا يا عبد الله. يا شيخ بلاش دروشة. لا والله، ده من كتاب الله وسنة الرسول، من كتاب الله وسنة الرسول. سيدنا أيوب لما مرض: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم، لما مرض أصابه المرض لا يستطيع حراكا ليده، بل إن بعض الروايات تقول حتى الرمش يتحرك بالصعوبة. فما ظنك بأيوب لما طلب الشفاء من الله؟ ربنا جل وعلا قال لأيوب: خذ أسبابك. أنا بشرح التفسير، خذ أسبابك. كيف هذا؟ اركض برجلك، ده أنا مش قادر أصلا أحرك الرمش، أضرب برجلي. أيوب يستمع لقول الملك فيأخذ السبب وإن كان يسيرا، فقلب قدمه هكذا فنبع الماء من تحت قدم أيوب. بقدرة من؟ ليست قوة أيوب في ضرب الأرض. مثال آخر: مريم لما حملت ولدها بإذن الملك، وقصة مريم عجيبة والميلاد عجيب، قصتها عجيبة وبإذن الله تجدونها على قناة الرحمة، أسجلها قصة مريم من الميلاد إلى الوفاة، لأن بعض الناس يعلمون قصة مريم حين تضع عيسى وتلد وهكذا، أو أمها تلدها، ولكنهم لا يعلمون كيف كان مصيرها وأين ماتت. اللهم احشرنا مع الصالحين في الجنة يا رب. أحباب النبي محمد، مريم لما حملت ابنها بأمر الملك، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ابنها عيسى، نطق بقدرة من؟ سيدنا عيسى ينطق. قال لأمه فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. الماء ينبع تحت قدم سيدنا عيسى، ماء عذب، من أجل الفتاة الصغيرة التي في بعض الروايات لا يتجاوز عمرها 15 سنة، التي وضعت المولود العجيب الوجيه في الدنيا والآخرة والميلاد العجيب سيدنا عيسى. الماء نبع من غير حول ولا قوة. من الجائز جدا، وكم حدث هذا لمريم، أن تعطى الرزق من غير أن تأخذ أسبابه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، من عند الله، هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن الله أراد أن يعطينا سنة ويفهمنا الملك ويعلمنا أنه لا بد من أخذ الأسباب وإن كانت يسيرة، وأعدوا لهم ما استطعتم. ولذلك مريم لما جاءها الماء بقدرة الملك تريد الطعام، وهزي هذه التي تضع في أضعف حالاتها، صغيرة بمفردها في الصحراء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا من رزقت مريم بغير حول ولا قوة، ارزقنا جميعا ما يغنينا. مريم قالت كيف أهز النخلة، لم تقل هذا، كيف أضع يدي هكذا، ماذا تفعل يدي الضعيفة؟ لو قام الرجال في المسجد واجتمعوا حول نخلة صلبة ليهزونها ليسقط أو يتساقط الرطب ما سقط. وهزي، فوضعت يدها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فسقط الرطب. وأكلت مريم فقلي واشربي وقري عينا، أخذت السبب وإن كان يسيرا. الضابط الثالث أخي الحبيب، لا بد من الفهم السليم في المسألة. أخذنا الأسباب وإن كانت كبيرة، ثم لما لم نجد الكبير أخذنا السبب اليسير. الضابط الثالث، إياك إذا جاءك النفع بعد أن أخذت السبب، أو دفع عنك الضر بعد أن أخذت السبب، أن تعول أمر النفع في الشفاء أو الرزق على الأسباب. إنما الذي أعطاك ومنع عنك الضر من؟ هذه عقيدة المسلم، هذه عقيدة المسلم في التوكل على الله. لأن الله أعرن القلب والسمع، لأن الله جل وعلا يسبب الأسباب، ثم الملك يعطي لنا أمثلة تبين أن الله إذا حال بين السبب وبين أثره فلا نفع ولا ضر للسبب أبدا. أضرب الأمثلة من كتاب ربنا. سيدنا إبراهيم وهو شاب جميل يوحد الله، وجد أن الناس يسجدون للأصنام. في ناس تسجد لصنم؟ بالله عليك لو أنني جئت لك الآن وقلت لك اسجد لهذا العمود، ماذا تقول عني؟ مجنون؟ إن كنت مؤدبا ستقول يعني مجنون مخلول، ده أسجد لحجر؟ في العصر الحديث بعض الناس يسجدون لبوزة وهو حجر، بل إن بعض الناس يسجدون ويقبلون حديدا وهو حجر، يعبدونه من دون الله وهو حجر، ده مشكلة كبيرة. اسمع أخي الكريم، سيدنا إبراهيم دخل على الأصنام في يوم عيد الكفار، فوجدهم قد انشغلوا بعيدهم وتركوا المعبد، فوجد فيه أصنامهم وآلهتهم من الأحجار. وطبعا كان الواحد منهم يأتي بالعمزة أو الماعز أو الشاه ويذبح أمام الصنم ويقرب له الطعام، فاكهة ما لذ وطاب. فدخل سيدنا إبراهيم في حين غفلة من قومه وحمل الفأس وجاء إلى الأصنام ووقف أمام الصنم، وكلما اقترب من صنم قرب له الطعام، قال كل، ثم ينظر إليه بسخرية وازدراء بهذا الصنم ويقول ألا تأكلون، ويضرب عنقه يقدم للتاني كل، إلا هياكل هيفلت من العقاب، فما بيقلوش. أفل لكم وما تعبدون، حطم الأصنام كلها. فلما عاد القوم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يقال له، يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. أخذوا أسبابهم فجمعوا الحطب وأوقدوا نارا عظيمة، النار في أصلها تحرق يا عباد الله. قيدوا سيدنا إبراهيم ثم ألقوه في النار. ماذا فعل الملك جل وعلا مع إبراهيم عليه السلام؟ حال الله بين السبب وبين أثره فلم تحرق النار جسد إبراهيم، لكنها حرقت القيد الذي قيد به بقدرة رب العالمين. الله أكبر، أطلق الله الأثر للسبب عند القيد، وحال الله بين السبب والأثر عند الجسد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من مسبب الأسباب؟ حتى في مسألة السكين الذي يقطع، فإياك أن تفكر أو تظن أن الذي تحمله من أشياء قد تنفعك أو تحميك، لا، المسألة بيد الملك، بيد الملك. السكين يقطع ويقتل. فلما أراد سيدنا إبراهيم أن يذبح إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وضع وجهه إلى الأرض حتى لا ينظر في عينه فتأخذ الشفقة، وأمسك السكين فأراد أن يقطع أو يذبح ولده إسماعيل، السكين أصبح لينا، حال الله بين السكين وهو السبب وأثره، فلم يقطع رقبة سيدنا إسماعيل، لكن الله لما فدى إسماعيل بالذبح العظيم أمسك السكين سيدنا إبراهيم ووضعه على رقبة هذا الذبح أو الذبيح الذي فدى إسماعيل، فذبحت السكين، أطلق الله السبب لأثره فذبح، وعند إسماعيل لم يذبح. أيها الأحباب، لابد من ضبط المسألة عند أخذ الأسباب. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربنا، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا. أما بعد، أيها الأحباب، تعالوا بنا في ختام نقدم للنفس شفاء وراحة بالتوكل والاعتماد على الله العزيز الوهاب. نذكر بالآيات ونضرب أمثلة في الصحيح من سنن رسول الله ومن أحاديثه ومن واقعنا المعاصر، والقصة التي سأذكرها يقسم الشيخ على صحتها ورب الكعبة، أمر عجيب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من توكل على الله كفاه. في الصحيح، صحيح البخاري، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل اقترض مالا من صاحبه، قال أريد أن أقترض منك 1000 دينار. فقال له صاحبه أين وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. قال رضيت بالله وكيلا. أين من يشهد على هذا الأمر؟ قال كفى بالله شهيدا. قال رضيت بالله شهيدا. تفضل 1000 دينار، متى ستأتي لي بهذا 1000 دينار؟ قال في يوم كذا وكذا قبل غروب الشمس أتيك 1000 دينار. هذا الرجل الذي اقترض المال كان مخلصا، أخذ المال، ركب البحر، ذهب إلى مدينة وبلد يتاجر، ومن اقترض والنية أن يسدد أعانه الله، فربح الرجل، ربح. فلما أراد أن يسدد 1000 دينار في الموعد المتفق عليه أخذ أسبابه. حديث صحيح عن النبي محمد، لو أنني الذي أقول هذا الكلام لكنا دروشا ولا يمكن للعقل أن يصدق هذا. فلما أقبل الرجل إلى البحر أراد أن يركب في اليوم الذي حدد ليعطي صاحبه 1000 دينار، الرجل في الجهة الأخرى ينتظر عودة الصاحب في الموعد المحدد، وقف على شاطئ البحر يأخذ أسبابه، لم يجد شيئا قد نصب على البحر ليعبر من عليه، ولم يجد سفينة، ولم يجد قاربا، والبحر واسع، شاطئه الآخر لا يرى أمامه، لا يستطيع أن يسبح في هذا البحر، ماذا يفعل؟ وقف حزينا على الشاطئ الشمس قد اقتربت من الغروب، لكنه قال للرجل حين اقترض المال: كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، وقد أخذت أسبابي يا رب، إنه قد ارتضى بك وكيلا وارتضى بك شهيدا، وأنت تعلم صدق نيتي في أن أبلغ صاحبي هذا المال، ماذا أفعل يا رب الأرباب؟ السبب الضعيف الذي بين يديه أن يأتي بخشبة ثم يفرغها ويضع فيها الألف دينار، أخذ كل الأسباب التي بين يديه فلم يجد إلا سببا عند عقولنا لا يصل المال أبدا. فلما فرغ الخشبة وضع بها الألف دينار وربط، ألقاها في النهر وقال: رضي بك وكيلا ورضي بك شهيدا، اللهم بلغها صاحبي. أنا أشرح المعنى كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله: الله أكبر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. السبب ضعيف يا شيخ يا أخي. الرجل أخذ الأسباب فلم يجد إلا سببا ضعيفا بين يديه، فوقف على الشاطئ وألقى الخشبة: كفى بك وكيلا وكفى بك شهيدا. الرجل هناك الشمس قد غربت، حزن الرجل على عدم صدق أخيه في أن يوفي موعده والقرض الذي اقترض، وهو ينظر إلى الشاطئ، قال: لا أعود لأهلي بغير شيء أحمله، أحمل هذه الخشبة التي تلعب أمام عيني لأهلي يوقدون بها النار. فلما حملها أراد أن يحطمها ليصطلي بها أهله النار، فوجد عجبا، وجد الألف دينار وبجواره رسالة: اعذرني على تأخري، كفى بالله وكيلا وكفى به شهيدا. من الذي بلغها؟ أخذ الأسباب يا عبد الله. لعل البعض الآن يقول: إذن على شاطئ القناة أقترض منك 100 جنيه وآتي بخشبة ونجرب مسألة التوكل، ألا يوجد كوبري تعدي من عليه يا فالح؟ فيه، مفيش، ممكن تركب سفينة فيه، في سيارة ممكن في تليفون تتصل تقول تأخرت عليك فيه، إلقها بقى في إن شاء الله في القناة، هتلاقي عند بورسعيد ده لو لقيتها أصلا. سبحان الله. لماذا؟ لأنك لم تأخذ الأسباب بضابط الشرع الحكيم. نايمين ونقول الرزق يا رب، لا نريد تعميرا في الأرض ونقول الرزق يا رب، لا نريد أن نأخذ أسباب الشفاء ونقول الله وكيل. لا، لابد لك أن تحسن التوكل. قال أهل اليمن: نحن المتوكلون. قال النبي: ليس هذا بالتوكل. أخي الحبيب، هذه قصة يذكرها لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في البشر أصلا أصدق من رسول الله. أما المثال الأخير، والشيخ يقسم على صحة القصة يا عباد الله، يقول: لولا أنني وقفت على القصة بنفسي والعهد على الراوي ومن ذكرها لي، يقول: والله ما صدقتها لولا أنني كنت أسكن في هذا الحي وقفت على هذه القصة. حي من أحياء القاهرة في سنة من السنوات، قام رجل فقير أو شاب فقير فتزوج من فتاة فقيرة، والزواج سبب من أسباب الغنى، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اللهم اغننا من فضلك يا رب. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشاب الفقير تزوج من الفتاة الفقيرة، وكلنا فقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تزوجها، أخذ أسباب الإنجاب فلم يرزق، معهوش فلوس، فتوجه للملك كآخر سبب، مع أنه بدأ به وانتهى به الدعاء، مع أخذ الأسباب تعبد الملك وتدعو الملك، لأن الدعاء عبادة. فبدأ يتوجه للملك يقول: يا رب، أخذت أسبابي كلها ولم يعد معي سببا من الأسباب، أدعوك ربي بدعاء الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فحملت زوجته، فلما حملت الزوجة قال: زوجتي، أقترض مالا وأذهب إلى بلد عربي لعل الله يرزقنا، ولكن اصبري واحتسبي يا زوجتي، فأنا لا أستطيع أن أرسل لك مالا عاما أو أكثر حتى أسد ما علي من الأموال. فقالت: لك ما شئت زوجي، قال استودعتك الله فإن ولد ولدي أسأل الله أن يكون عنده وديعة حتى أعود. قالت خير من استودعت. ذهب الرجل إلى عمله في البلاد العربية يريد أن يسد ما عليه من الدين. هذه المرأة التقية العفيفة يا ريت كل أم وكل أخت تسمع كلامي ممن يوحدون الله. سافر الزوج بنية طيبة والزوجة عاشت عفيفة شريفة، ترتدي ثوبها المحترم، لا تحدث في الأرض ضرا ولا فسادا، تمسك بشيء يسير، تجلس على قارعة الطريق بالخضار تبيع وتشتري. فاشتهرت بين الناس بالأمانة والنظافة، فكان يأتيها الناس يشترون منها، فإذا أرادوا عليها إحسانا كانت تقول معي ما يكفيني، وسترا لله سبحانه لا تأخذ شيئا فعلا لأن الله يكفيها هي وولدها الذي ولد بعد شهور. الولد لم يتعد الشهرين على كتف أمه وهي تبيع وتشتري، وفجأة اختفت هذه المرأة الصالحة. يوم اثنين ثلاثة أسبوع اثنين المرأة لا تخرج. سأل عليها أهل الخير أمثالكم وكم في الأمة من أهل خير لا تعجز أمة النبي والنور والخير في أمة الرسول إلى قيام الساعة. فبحثوا عنها فلم يجدوها، سألوا عن مسكنها فوجدوه في مكان وحي متواضع. قالوا للجيران أين فلانة؟ قالوا والله لا نعلم عنها خبرا منذ أسبوعين. أين أقاربها؟ قالوا لا نعلم لها قريبا إلا زوجها الذي سافر. أين مسكنها؟ قالوا هي في الحجرة هذه التي هناك المتواضعة. فذهبوا إلى الباب وقفوا أمام الحجرة فوجدوا أن رائحة غير طيبة تخرج من الحجرة، فاتفق الجيران مع الذين بحثوا عنها أن يكسروا هذا الباب لعلهم قد وصلوا في وقت تتعرض فيه هذه المرأة وابنها إلى ضر ما، فكسروا الباب. اسمع يا عبد الله، يقول الشيخ فوجدنا العجب العجاب، الأم ماتت منذ أسبوعين والدود يسري في لحمها وكل شيء يتوقف إلا أن الطفل وجدناه حيا يضع صدر أمه في فمه يرتشف اللبن بقدرة الحي الذي لا يموت. قال والله هزتنا القصة وما وجدناه، ولولا أنني وقفت على الأمر بنفسي لقلت هذا من ضرب الأوهام والخيال. كأنها رسالة للطفل وللناس جميعا، كأن الله يقول لنا وللطفل إن كنت قد اعتمدت على أمك في الرزق فقد ماتت فمن الذي يرزقك؟ صدق ربنا إذ يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اللهم يا ربنا يا ربنا كن وكيلنا، اللهم كن وكيلنا فأنت حسبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم حقق في الإسلام أحلامنا، اللهم حقق في الإسلام أحلامنا، اللهم آمن بلادنا، اللهم آمن بلادنا، اللهم آمن بلادنا وأهلها يا رب العالمين، اللهم احفظها، اللهم احفظها، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ أهل الإسلام في كل مكان، اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ارفع الحقد والغل والحسد من صدورنا، اللهم اجمع شمل المصريين على كلمة سواء، اللهم اكتب الخيرات لهذا البلد يا أرحم الراحمين، افتح لنا ولهذا الجمع البركات، اللهم افتح لنا البركات ولمصرنا الأمن والخيرات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واعف عن مبتلانا واهد ضلنا واعد إلينا غائبنا. اللهم يا ربنا يا ربنا استر عوراتنا واغفر ذلاتنا واجمعنا مع حبيبنا. اللهم اكتب لي ولهذا الجمع خاتمة السعادة يا رب العالمين. أحباب النبي محمد، في نهاية الأمر أذكر نفسي والأحبة بالآيات، ولا بد أن تعلم أن الله يرزق الفجار والكفار، فهل ينسى من يوحدون العزيز الغفار؟ فلا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. أحباب النبي دائما في ختام خطبتنا يعني أحمل أمانة ومسؤولية أن أقول للأحبة نتكلم عن التوكل. ولا زال الآن هذا المسجد الذي يعجبني بإدارته وبمنهجه المعتدل الذي يجمع ولا يفرق، يؤلف القلوب ولا يغربها، ما زال المصلى الذي في الخلف لنا أحباب الآن أسأل الله أن يجمعني وإياكم وإياهم في ظل عرش الرحمن. الشمس قد تأتي عليهم أو المطر والريح سترى جزء منه، ونريد أن نستر أنفسنا بستر هذا المكان الباقي، فهل قدمنا لأنفسنا خيرا ونحن لازلنا نملك أمرنا حتى يدبر الله أحوالنا؟ فإذا أردت أن تقدم لنفسك خيرا فجزاك الله خيرا، وإن لم تفعل عفى الله عنك فأنت أعلم بحالك والله أعلم بي وبحالك منا. أيها الأحباب، الآيات بين أيدينا، وإذا يعني أستأذنكم الأحبة ممكن يضروا كده يجمعوا شيء ولا بلاش؟ بلاش، نختم الآيات وبعد ما نقيم للصلاة يبقى الأحبة يجمعوا إن شاء الله. الآيات، اسمع وركز يا مسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
أيها الأحباب، اجعلوا الألسنة رطبة بذكر الله، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة، وقوموا إلى الصلاة.